السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد إلى بقية مواد برامجنا والتي تتضمن حلقة من البرنامج الأسبوعي عراقيون في المهجر. وقبل ذلك نستمع إلى متابعة من مراسل إذاعة العراق الحر في ديالى سامي عياش عن افتتاح ردهة الإنعاش الطبي في مستشفى المقدادية العام لتقديم الخدمات العاجلة للحالات الطارئة. أما الآن فنبقى مع ملف العراق الإخباري من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: الانتخابات العراقية في ظل غياب إحصائيات دقيقة عن أعداد الناخبين في دول الجوار، الإعلان عن تشكيل شركة نفط الوسط. فيما ينتظر أن تنهي الهيئة التمييزية أعمالها يوم الخميس بعد الإعلان عن النتائج النهائية للطعون المقدمة إليها من المستبعدين عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ برامجها الخاصة بانتخابات الخارج، حيث ستجري الانتخابات التشريعية في 16 دولة عربية وأجنبية. نائب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمل البيرقدار أكدت لإذاعة العراق الحر في اتصال هاتفي أن المفوضية بدأت بإرسال المفوضين إلى هذه الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإرسال التقارير النهائية بشأن أعداد المراكز التي ينبغي افتتاحها في هذه الدول.
احنا فتحنا 16 دولة مكاتب، فكل دولة الآن الإجراءات اللي بيها دي يتخذون الشم. احنا كانت عندنا محطات او مراكز مخمنة شقد مرتاح، المدير مكتب هسه يروح يسوي فحص ميداني، خلينا نقول مثل فحص ميداني، يشوف عدد الموجودين وعدد السماء، فهو هناك يدز لنا تقارير بانه شقد يفتح محطة وش قد يفتح مراكز.
بيرقدار أوضحت أن المفوضية اختارت الدول التي ستجري فيها الانتخابات حسب الكثافة السكانية وأعداد العراقيين المغتربين المقيمين هناك.
نحن أصلاً ليش اختارينا 16 دولة هذه الدول دون غيرها؟ حسب عدد السكان الموجودين وعدد السكان يصير عدد الناخبين. فكل دولة مثلاً جتنا إحصائيات من 3 جهات، من الاي او ام ومن وزارة الهجرة والمهجرين ومن وزارة الخارجية الإحصائيات، فعلى أساسها تم اعتماد بأي دولة تنفتح. حتى عدد اللي راحوا للدول عن دولة عن دولة، الدول اللي بيها كثافة سكانية عالية فبالتالي راح يصير الشغل هناك أكثر، يعني عدد محطات وعدد مراكز وأوراق وأد كلها أكثر راح تصير. بزينة أكثر من شخصين، 3 أشخاص بزينة، وبقية الدول بزينة شخصين. الدول اللي بزينة لها 3 أشخاص منها أمريكا كانت، وأعتقد أردن وسوريا، يعني هاي الدول اللي بيها إنجلترا 3 بزينة، لأنه عدد الناخبين هناك هواية.
أمل البيرقدار نائب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت عدم وجود مشاكل أو معوقات، وأشارت إلى جملة من الإجراءات للحد من حصول تزوير خاصة في الدول الأوروبية القريبة من بعضها.
الدول 16 كانت إيران، أمريكا، ألمانيا، هولندا، بريطانيا، أستراليا، السويد، وتركيا، وأردن، لبنان، سوريا، إمارات، كندا، دنمارك، مصر، نمسا، قد صارت 16. هسه حتى حددنا بأنه صار عندك الاقتراع قبل ما تيجي هنا رأسا منا كي يشحنوها للدول المعنية، وتم افتتاح مخزن رئيسي في أحد الدول لتوزيع بقية الدول. جبنا خلينا سوينا راح يكون واحد يجي يسجل بس يقارن الصوت. يعني مثلا خلينا نقول واحد اجى اليوم بهولندا انتخاب، بعد ما ينتهي التصويت بذاك اليوم تدخل الداتا بيس تروح لجميع الدول، بالاضافه الى ذلك تروح الى المركز انتخابات الخارج اللي باربيل، الداتا بيس يصير يحولها على جميع الدول. لا اخاف اكو دول متقاربه حتى يعرفون لانه عندي العدد 1.2، فبالتالي الصوت يعني يروح.
أكبر نسبة للعراقيين المهاجرين والمهجرين وبحسب الإحصائيات والأرقام الدولية توجد في دول الجوار وخاصة الأردن وسوريا، رغم تضارب الأرقام التي تعلن عنها حكومات هذه الدول وتلك التي لدى الحكومة العراقية. مدير مكتب مفوضية الانتخابات في سوريا حيدر عبد علاوي أكد لإذاعة العراق الحرة عدم وجود أرقام دقيقة حول أعداد العراقيين والذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
الأرقام غير دقيقة، لا يوجد قاعدة بيانات دقيقة سوى أرقام. احنا شكلنا لجان مسح للناخبين في أرجاء سوريا، احنا أخذنا 216 ألف دول اللي قالوا عراقيين اعتبرناهم ناخبين على علات الرقم. احنا نتوقع انه الرقم دون 160 ألف ناخب، لكنه احنا تعاملنا معهم كرقم خام للباب الاحتياط والاحتراز، انه قد يكون هناك ناس غير مسجلين، قد يكون هناك ناس يعني يرغبون بالاقتراع وهم بعيدين عن التسجيل.
واضاف علاوي
هناك 32 مركز اقتراع بواقع 167 محطة تخدم هذه الاعداد ما يزيد على 200 الف ناخب مؤهل. الشار المكثف الاساسي سيكون في دمشق الشام وريف دمشق وأطرافها، وسيكون في حلب وحمص مراكز اقتراع.
أما في عمان فقد نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن السفير العراقي سعد الحياني أن بلاده ستفتح ما بين 10 إلى 15 مركز اقتراع في الأردن للسماح للعراقيين المغتربين بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة مطلع آذار المقبل. وحول أعداد العراقيين المقيمين في الأردن أضاف الحياني أن الإحصائيات الأردنية تشير إلى وجود حوالي 450 ألف عراقي، بينما يعتقد العراق أن عددهم لا يتجاوز 300 ألف شخص. مدير مكتب مفوضية الانتخابات في الأردن نهاد عباس أكد لإذاعة العراق الحر أن الانتخابات ستجري على مدى 3 أيام وتبدأ في 5 من شهر آذار المقبل، متوقعا أن تصل أعداد الناخبين إلى 200 ألف عراقي. مستمعين الكرام، لمعرفة المزيد عن تحضيرات واستعدادات مكتب المفوضية للانتخابات في الأردن ودور الحكومة الأردنية والأمم المتحدة، أجرت مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان اتصالا هاتفيا مع مدير مكتب المفوضية في الأردن نهاد عباس.
مراكزها متوزعة على عموم عمان ومحافظات اللي فيها تواجد عراقي، تم مناقشة هذا الأمر. لحد الآن قرار رسمي راح يكون خلال هذا الأيام إن شاء الله. أماكن هذه المراكز أماكن راح يكون على محافظات عمان، أربد ومأدبة وزرقاء.
متى ستتم العملية الانتخابية في الأردن وكم يوم ستستمر؟
عملية الانتخابات في الأردن على عموم العالم
هي
تبدأ من 5 و6 و7 من شهر الثالث. 3 أيام العملية، يعني يجب الانتخابات على مدار 3 أيام.
أعداد العراقيين اللي راح يشاركون في الانتخابات في الأردن، أقصد أعداد المقترعين،
بعد ما يعني صار اجتماعات مع الحكومة الأردنية والسفارة العراقية والمفوضية اللاجئين ومنظمة الهلال الأحمر واللقاء مباشر مع المواطنين والإحصائيات اللي أخذنا أكثر من 200 ألف إلى يعني 200 ألف ناخب عندنا يعني إن شاء الله.
طيب نسبة الرجال منهم والنساء؟
هذا الإحصائية ما عندنا، نحن بناخذ الناخب أكثر من 18 سنة اللي عمره مواليد 92 هو مشمول بالانتخابات.
طيب أستاذ، هل لديكم فكرة عن أعداد العراقيين المتواجدين في الأردن من خلال مباحثاتكم مع الجانب الأردني؟
هذا احنا كمفوضية علينا بالأعداد الناخبين وليس أعداد العراقيين.
نعم،
نأخذ النسبة نطلع العدد الناخبين تقريبا 200 ألف ناخب هذا الرقم.
طيب ماذا عن الحملات الدعائية ومتى ستكون، يعني متى ستنطلق في عمان بالنسبة للكيانات السياسية؟
بالنسبة للكيانات السياسية راح ينطلق خلال هذا الشهر يوم 12، وكان المقرر يوم 7.
نعم،
تأجيلها يوم 12. راح يبدأ حملات الكيانات السياسية طبعا بقيود وشروط حسب ما هم موقعين عليه قواعد السلوك للكيانات السياسية.
ما هي المساعدة اللي قدمتها الأمم المتحدة للانتخابات في الأردن؟
الأمم المتحدة هي جهة مساعدة ومساندة للعملية الانتخابية، وتقدم الدعم بالتقريب الأفكار بينه وبين المواطن لتسهيل العملية الانتخابية.
طيب هل تم تعيين خبير من الأمم المتحدة للإشراف على العملية؟
موجود خبير على كل دول العالم، يعني بالنسبة للانتخابات اللي تجري في العالم كل دولة له خبير يساعد في المفوضية.
ما الدعم اللي قدمه الجانب الأردني للانتخابات؟
أنا شخصيا أشكر الحكومة الأردنية بكافة أجهزتها، يعني قدموا مساعدات وقدموا الدعم الأمني، وإن شاء الله راح يكون المدارس إن شاء الله كمراكز اقتراع بعد المباحثات اللي راح يجري اليوم إن شاء الله. فالجهة الأردنية جهة مساعدة ومساندة جدا.
طيب هل ثمت عراقيل أو مشاكل تعتري عملية الانتخابات في الأردن؟
لحد اللحظة الحمد لله يعني الوضع في عمان في الأردن بالذات وضع جيد جدا، ويعني كل فاعلين إن شاء الله الانتخابات يكون مشاركة أكبر عدد ممكن ومشكلة الانتخابات لا تفعل إن شاء الله.
طيب عندك شيء يضيفه أستاذ؟
والله شكرا جزيلا لإذاعتكم وجهة الإعلامية اللي تساعدنا وتساعدنا حقيقة الأمل الانتخابات.
فيما أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني عن تشكيل شركة نفط الوسط التي ستكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ العقود التي أبرمتها الوزارة مع الشركات العالمية لتطوير عدد من الحقول النفطية في البلاد خلال جولتي التراخيص الأولى والثانية. يبدو أن الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل في طريقها إلى الحل، حيث أعلن الشهرستاني أن العراق يتوقع استئناف تصدير النفط من أقليم كردستان في المستقبل القريب، رغم اعترافه أن التوصل إلى حل بشأن العقود النفطية التي أبرمتها حكومة أقليم كردستان مع شركات أجنبية سيستغرق وقتا طويلا. وزير الموارد الطبيعية في حكومة أقليم كردستان ورغم إعرابه عن سروره لهذا التطور، لكنه قال إنه لم يتلقى اتصالا رسميا من بغداد بشأن استئناف الصادرات حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. الوزير حسين الشهرستاني وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الثلاثاء مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان قال إن شركة نفط الوسط ستباشر عملها لتطوير الحقول النفطية في بغداد والمحافظات المحيطة بها.
سنؤسس شركة نفط الوسط لتطوير الحقول النفطية والغازية في المنطقة الوسطية سواء في بغداد أو المحافظات المحيطة ببغداد، وستبدأ هذه الشركة نشاطها فورا، شركة نفط الوسط، ولتطور هذه الحقول. وبنفس الوقت سننشئ هيئة نفط نينوى بعد أن وقعنا عقدين للنفط.
الشهرستاني أضاف أن الوزارة قررت أيضا تشكيل هيئة نفط ذي قار.
ستقوم وزارة النفط الحقيقة بإعادة هيكلية خلال فترة قصيرة خلال أيام لتأسيس هيئة نفط ذي قار لتكون نواة الحقيقة لهذه المحافظة، لتأسيس شركة نفط في هذه المحافظة، وكذلك لتأسيس هيئات نفط في محافظات أخرى نفطية.
الوزير العراقي حسين الشهرستاني قال إن شركات النفط العراقية ستوفر فرص عمل لمئات الآلاف من العراقيين.
يعني الأعداد المطلوبة لتطوير هذه الحقول ستكون بالنتيجة، يعني مو فورا، مئات الآلاف. والآن لما يبدأ العمل ستكون هناك الحقيقة حاجة كبيرة لأخصائيين، للناس اللي تقدر تعمل في تطوير هذه الحقول، ولكنهم سوف لا يتعينون في وزارة النفط، يتعينون في الشركات التي تطور هذه الحقول، شركات عراقية، شركة نفط الجنوب، شركة نفط ميسان. فالتعيين لا يكون من خلال وزارة النفط وإنما من خلال الشركات، لأن الشركة هي المسؤولة عن عمل التطوير، عدد الأفراد اللي تحتاجهم، الخبرات المطلوبة من هؤلاء. ولهذا الشركات والحقيقة بدأت تعلن، يمكن لاحظتوا في وسائل الإعلام شركة نفط الجنوب أعلنت عن التقديم على عدة اختصاصات في البصرة، والآن أعلن عن تقديم اختصاصات في الناصرية وهكذا.
لكن الخبير النفطي محمد فاروق يرى بأن تأسيس أكثر من شركة نفطية في العراق له جوانب إيجابية وأخرى سلبية.
عند حقول تقريبا 83 حقل، منها بحدود يعني 24 أو 27 حقل منتج أو شبه منتج، والمتبقي يعني في مختلف المحافظات. حقيقة هذا غير مستثمر بحد الآن، وبالتالي حتى سيطر من الناحية الميدانية وسيطر على كامل الحركة، فلازم تكون عندك شركات متعددة. طبعا هاي الحقيقة شركة بجانب إيجابي وأيضا بجانب سلبي. الجانب الإيجابي أنه أنت راح أولا من حيث العمالة وتأسيس الشركة راح تستقطب البطالة إضافة إلى دعم الصادرات النفطية من خلال زيادة الإنتاج إلى آخره. هذا جانب. جانب آخر هو الحقيقة شنو يسموه تشتت مراكز القرار. يعني مركز القرار راح يصير مثلا احنا سعدنا احنا أقاليم وإحنا عندنا مركز إدارية وأقاليم ومجلس محافظات وإلى آخره، وقانون النفط نعطيهم صلاحية لمجالس المحافظات، وبالتالي راح يضعف القرار.
من جهته كشف وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان عن إعداد خطة تنموية خمسية غير مسبوقة في البلاد لتنفيذ مشاريع عملاقة في كافة القطاعات.
لقد وضعنا تصورا شاملا للتنمية وبناء الاقتصاد العراقي من خلال خطة خمسية تناولت جميع القطاعات في الاقتصاد العراقي وفصلت في المشاريع واستندت إلى أسس ومفاهيم تخطيطية متقدمة. هذه الخطة ستكون إنجازا غير مسبوق في مسيرة التخطيط الاقتصادي في العراق، ونحن نعتبره خلاصة إنجازات وزارة التخطيط لهذه الفترة والحدث الاقتصادي الأبرز بعد جولة التراخيص التي قامت بها وزارة النفط.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
شلون هالعيشة المرة رشدي تزوج فوق راسي ضرة وشلون شلون هالعيشة المرة مثلي حلوة وشاطرة وهم حرة مثلي حلوة وشاطرة وهم حرة بالحسن أشبه مثل حورية بالحسن أشبه مثل
مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى متابعة من بغداد عن انتشار ظاهرة الأمية مع تقديرات تشير إلى زيادة أعداد الأميين إلى نحو 5 ملايين فرد، وذلك في الوقت الذي تناقش سبل الحد من هذه الظاهرة وينتظر إقرار مشروع قانون محو الأمية الذي أحيل إلى البرلمان منذ نحو 1.5 سنة. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم.
كشفت تقارير لمنظمة اليونسكو الدولية عن تزايد عدد الأميين في العراق والذي وصل إلى 5 ملايين أمي، والنسبة الكبيرة منهم هم من المتسربين من المدارس الابتدائية. يأتي ذلك في الوقت الذي يجري الحديث عن مشروع إقرار قانون محو الأمية في مجلس النواب، والذي تمت قراءته قراءة أولى بعد أن تعرض للشد والجذب بين بعض الكتل وبين رئاسة الوزراء منذ أكثر من 1.5 عام. عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب مجيد الزاملي يجد أن القانون إذا ما أقر سيفتح آفاقا أمام شريحة اجتماعية حرمت من التعليم، مشيرا أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع المعنيين والتربويين لإيجاد معالجات آنية في مكافحة الأمية ومتابعة وزارة التربية في مشاريعها الهادفة لتحجيم الأمية المتفشية بالبلاد.
هناك في لجنة التربية والتعليم العالي في مجلس النواب العراقي اللجنة عاكفة على تشريع قانون للهيئة العليا لمحو الأمية الإلزامي. هذا القانون يضم أكثر من 21 مادة فيها كيف تؤسس هذه الهيئة ومن يرأسها والأعضاء الموجودين فيها، ثم من أين تأتي بالأموال، أيضا موجود هذه المواد تشير إلى ذلك، ثم إلى المجالس المحلية الموجودة في المحافظات، وهناك أيضا مواد تشير إلى العقاب والثواب، ومواد أيضا تشير إلى من يصدر التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
لماذا تأخر هذا القانون وهذا الجدل عليه من فترة طويلة وهنالك إحصائيات تقول بأن عدد الأميين يزداد بالعراق؟ لماذا هذا الصمت طيلة هذه الفترة من مجلس النواب؟
مجلس النواب لم يكن صامتا عن هذه الحالة، إنما نحن نعمل على تشريع هذا القانون منذ أكثر من 1.5 سنة، وقدم إلى مجلس النواب العراقي وقرأ قراءة أولى ثم قرأ قراءة ثانية ونوقش إلى أن هناك اعتراض لأن القانون فيه جنبة مالية ينبغي أخذ موافقة الحكومة، ولما أرسل إلى الحكومة قبل أكثر من 6 أو 7 أشهر لم يصلنا جواب. إلى الآن الجواب الذي وصل يشير إلى أنه ينبغي أن تتريثوا، لأن هناك قانون قد شرعته وزارة التربية وهو في مجلس شورى دولة، وهذا مما جعل القانون لم يرى النور إلى الآن.
هل لديكم متابعة حثيثة لعمل وزارة التربية من أجل وضع المعالجات ومتابعة قضية محو الأمية بغض النظر عن هذا القانون؟
نعم، هناك زيارات ميدانية لكثير من المدارس في محافظة بغداد وفي المحافظات الأخرى من أجل تشخيص مواطن الخلل، وأبرز هذه المواطن هو تسرب التلاميذ عن المدارس، ومما يسبب خلل كبير في العملية التربوية، وشخصنا هذه المواطن الخلل. ثم كانت هناك جلسات كبيرة بيننا وبين المختصين في وزارة التربية من أجل معالجة هذا النقص وهذا الخلل.
ويبدو أن أهم معالجات وزارة التربية للحد من ظاهرة تفشي الأمية هو التأكيد على المديريات التابعة لها بفتح مراكز لمحو الأمية ومحاولة متابعة المتسربين من المدارس الابتدائية والذين أخذ يزداد عددهم بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. السيد جواد كاظم عبد الله مدير تربية بغداد الجديدة الأطراف والتي تضم مناطق فقيرة تحوي أعداد كبيرة من الأميين، يؤكد أنه فتح أكثر من 30 مركز لمحو الأمية بدعم محدود من وزارة التربية ومنظمات غير حكومية في محاولة للحد من الظاهرة، وهناك نشاط مكثف لمتابعة ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس الابتدائية.
بعد أن انهينا المرحلة الأساسية في شهر 12 من 2009 يوم 13/2/2010 ستكون هناك المرحلة التكميلية، وهم طلب الناجحين من المرحلة الأساسية إلى المرحلة التكميلية. 14 مركز سيكون للنساء وأربع مراكز للرجال.
هناك تقرير لليونسكو يشير بأن عدد الأميين بالعراق وصل إلى 5 ملايين، هل تشخصون بأن هذا العدد هو عدد حقيقي وأن أغلبهم من المتسربين المدارس الابتدائية؟
هذا العدد حقيقي وهو يدق ناقوس الخطر ويدق ضمير كل شريف وكل وطني في هذا البلد وكل مسؤول، والحقيقة يجب أن يكون جميع على قدر المسؤولية في مواجهة هذا الخطر الداهم عليه.
هل هم من المتسربين أغلبهم من المدارس وما هي المعالجات؟
أحد أسباب الأمية هو التسرب من المدارس. احنا في نتابع المتسربين خاصة في المرحلة الابتدائية، وهذا التسرب يعني معظمه يكون لأسباب اقتصادية. نشوف أعداد المتسربين بالأرقام، الرجال أكثر من البنات، الولد أكثر من البنات، الولد يحتاج الأب مساعدة اقتصادية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى شمال البلاد، حيث أحيا اتحاد أدباء الكرد فيدهوك الذكرى 40 لتأسيس اتحاد أدباء كردستان، والذي يعرف بيوم الأديب الكردي، وذلك بتنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر عبد الخالق سلطان.
يصادف اليوم 10 من شباط من هذا العام الذكرى 40 لتأسيس الاتحاد العام لأدباء الكرد في العراق، وإحياء لهذه الذكرى قام اتحاد الأدباء الكرد فرع دهوك بتنظيم مجموعة من الأنشطة المتنوعة تضمنت إلقاء محاضرة حول اللغة الكردية وصراع اللهجات فيها للدكتور نزار خرشيد من جامعة دهوك، إضافة إلى فقرات أخرى مثل إصدار 4 كتب جديدة من منشورات الاتحاد توزيعها. هذا ما صرح به الشاعر بشير المزوري السكرتير الثقافي لاتحاد الأدباء في دهوك، الذي أشار إلى أنه كان للاتحاد دور كبير في السنوات الماضية في مجال اللغة والأدب الكردي.
لذلك كان مهمة الاتحاد ومهمة الكتاب والمثقفين في ذلك في تلك الفترة مهمة صعبة جدا في غاية الصعوبة، ولكنها استطاعت أن ترسي بسفينتها إلى بر الأمان، خصوصا بعد انتفاضة عام 1991، حيث كانت الأجيال التي تعاقبت فيما بعد وجدت لنفسها قاعدة متينة استطاعت أن تنطلق منها لدفع عجلة اللغة وعجلة الثقافة الكردية إلى الأمام أكثر وأكثر. لذلك يعود الفضل إلى هؤلاء الكتاب الذين ناضلوا بكل ما هو غالي لديهم، حتى أنهم أن هذه المسيرة قدمت الكثير من الشهداء، أيضا شهداء الكلمة نحن نسميهم، ونحن أيضا نقدر لهم جهودهم الحثيثة ودورهم التاريخي في الحفاظ على اللغة الكردية.
المزوري أشار إلى أن الاتحاد ما زال يقدم الكثير من الخدمات للأدباء، وأنهم في هذه المرحلة يقومون بتوسيع مشروع طبع نتاج الأدباء وتطوير علاقات الأدباء مع الأدباء في العالم الخارجي.
هناك عدة مشاريع ثقافية، منها إقامة موسم ثقافي أو فيستيفال ثقافي، مهرجان ثقافي سنوي. لحد الآن أقمنا مهرجانين ثقافيين عام، شارك في أكثر من 200 كاتب ومثقف وباحث كردي من أنحاء أوروبا ومن أجزاء كردستان 4، وكذلك ضيوف المهرجان من الكتاب العرب والأجانب وإلى غير ذلك. كذلك هناك برنامج آخر يقوم به الاتحاد، وهو بناء علاقات متينة مع المراكز الثقافية ومراكز الإبداع الأدبي في أنحاء العالم، منها مثلا أقمنا أسبوع دانماركي كردي وكذلك تشيكي كردي، وكذلك في الفترة الأخيرة الألماني كردي وما إلى ذلك.
وبهذه المناسبة دعا الأديب والشاعر كمال سليفاني الهيئة الإدارية في اتحاد الأدباء في محافظة دهوك إلى ضرورة الاهتمام بحركة الترجمة.
الاقتراح الذي يقترحه هو أن يقوم اتحاد الأدباء بإصدار جريدة، واقترح أن تكون أسبوعية، وكذلك زيادة الاهتمام بالترجمة، لأن حركة الترجمة في محافظة دهوك بالتأكيد حركة ضعيفة جدا، لا تصل إلى المرحلة التي يتمناها الكاتب، ونظرا للكم الهائل من الكتب التي تصدر في مختلف أرجاء العالم، وحاجة الفرد الكردي إلى التعرف على الثقافات الأخرى، هذه تدعونا ويدعونا إلى أن نقترح هذا على اتحاد الأدباء الكرد بأن يقوم بتخصيص جزء من نشاطه لعمليات الترجمة.
جدير بالإشارة أن اتحاد الأدباء الكرد في العراق تأسس في العام 1970 على يد مجموعة من الأدباء الكرد، ويضم الآن في عضويته 215 أديبا من محافظة دهوك، ويصدر عن هذا الاتحاد مجلة بيف أي الكلمة الفصلية التي تعنى بالأدب الكردي. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد إلى بقية مواد برامجنا والتي تتضمن حلقة من البرنامج الأسبوعي عراقيون في المهجر. وقبل ذلك نستمع إلى متابعة من مراسل إذاعة العراق الحر في ديالى سامي عياش عن افتتاح ردهة الإنعاش الطبي في مستشفى المقدادية العام لتقديم الخدمات العاجلة للحالات الطارئة. مستمعين الكرام، برعاية أمانة بغداد أقيم على قاعة منتدى بغداد في حديقة الأمة في ساحة التحرير معرض مؤلفات الكاتب كمال السيد. مراسلنا فرقد الطيب حضر المعرض ووافانا بالمتابعة التالية.
في خطوة لم تكن هي الأولى، أقام منتدى بغداد الثقافي في حديقة الأمة في ساحة التحرير معرضا لمؤلفات الكاتب كمال السيد. الهدف من المعرض هو التواصل بين مثقفي الخارج والداخل. المعرض ضم أكثر من 200 كتاب قام الكاتب بتأليفها وترجمتها، وعددا من البحوث والتقارير في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والأدبية وثقافة الطفل. زينب الكعبي مديرة منتدى بغداد الثقافي تؤكد أن المنتدى كعادته فتح أبوابه لمثل هذه النشاطات الثقافية.
طبعا يستضيف منتدى بغداد الثقافي الكاتب والمؤلف الأستاذ كمال السيد. الحقيقة هي الدعوة وجهت إلى قبل أمانة بغداد، سيشمل افتتاح معرض الكتاب الشخصي. المعرض يضم مجموعة من الكتب المتنوعة، الكتب الفقهية والثقافية والدينية، ومنها ما مترجم إلى لغات الأجنبية، إضافة إلى مجموعة لكتيبات ومجلات للأطفال. حقيقة يعني المنتدى فاتح أبواب هكذا نشاط وبدعم من قبل أمانة بغداد.
أما الكاتب كمال السيد فيقول إن معرضه جاء من أجل التواصل مع مثقفي الداخل لشعوره بالصمت الذي يحيط بالمشهد الثقافي العراقي في الداخل.
المعرض هو عرض لتجربتي الكتابة في المهجر خارج الوطن، وموزعة على كتابة الرواية التاريخية والترجمة، وأيضا في الأطفال والناشئين. وأتصور أنه العناوين يمكن تتجاوز 200 عنوان في مختلف المجالات، وحبيت أنه كلها معرض داخل الوطن. ممكن يصير بالمستقبل تواصل بين المثقف خارج الوطن داخل الوطن، يصير حوار وتواصل تعاون أيضا، لأن أشعر بأن المشهد الثقافي داخل الوطن ما يزال حائرا أو صامتا حتى هذه اللحظة. أتمنى أن المستقبل المجتمع العراقي يتعرف وينتقل إلى مرحلة أكثر وضوح، أكثر إشراق، وإن شاء الله الوعي يوم بعد يوم يتنامى ويعود الكتاب إلى موقع طبيعي مثل ما كان بالسبعينات وأوائل الثمانينات إن شاء الله.
المعرض شهد الكثير من المهتمين بالثقافة، حيث عده أحد الزائرين بأنه خطوة ربما تسهم في التواصل الثقافي، وقد جسد المعرض نموذجا حيا لهذا التواصل.
معرض جميل يحتوي على العديد من الكتب الثقافية والعلمية ذات الميزان الثقافي الجميل الراسخ. طبعا هكذا منتدى ثقافية وهكذا معارض ثقافية سوف تؤدي إلى زيادة الوعي الثقافي ونشر الوعي الثقافي في المجتمع العراقي. أيضا تكون عبارة عن ترجمة لبعض الكتب من الأجنبية إلى العربية، وهي تواصل ثقافي وحضاري بين المثقفين في الخارج وفي الداخل، وتعطي نموذج حي للترابط الثقافي بين الحضارات ولتواصل المثقفين العراقيين مع المثقفين في دول الخارج، مما يتيح الكثير من معرفة الثقافات الموجودة في دول الغرب وفي دول العالم في كل مجالات الثقافة وكل مجالات العلم.
إقامة مثل هكذا نشاطات ثقافية في وسط العاصمة بغداد ربما تساعد في نهوض الثقافة العراقية من جديد بعد صمت وغياب طويلين بسبب تداعيات المشهد السياسي وآثاره على المشهد الثقافي. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، من ديالا وفانا مراسل إذاعة العراق الحر سامي عياش بالمتابعة التالية عن افتتاح ردهة الإنعاش الطبي في مستشفى المقدادية العام الذي يقدم الخدمات العاجلة للحالات الطارئة.
بإمكانيات ذاتية من قبل صحة ديالى افتتح في مستشفى المقدادية العام ردهة الإنعاش الطبي، والتي تعمل على تقديم الخدمة الطبية العاجلة للحالات الطارئة، كما بين الدكتور علي التميمي مدير دائرة صحة ديالى.
في المقدادية بالإمكانيات البسيطة قدرنا أن نرمم الردهات الموجودة، رجعنا دعمنا بأجهزة جديدة حديثة طبعا، من الأسرة إلى الدواليب إلى المونيترات إلى الأجهزة الساندة للتنفس وإنعاش التنفس، كل حقيقة جديدة جهزناها للإدارة، والإدارة هي والأطباء. فهذا المشروع الذهبي بأنه نفتح ردهة إنعاش في كل قضاء، فتحنا في جولة اللي كان معتم إنعاش، فتحنا في خانقين، وفتحنا في الخالص باستثناء مستشفى بلد الوزنين انه صغيره وما نقدر نوسعها، اعتمدنا على الخطه الاستثماريه اللي راح تنبني مستشفى في بلد الوزنين قياسا باللي موجود. هذه هي مرحله اولى ان شاء الله، الست اسرات تعتبر شيء لا يستهان به.
واضاف التميمي ان صحه ديالى تلقت وعودا من القوات الامريكيه ببناء ردهه للطوارئ في مستشفى المقداديه العام.
عندنا الاتفاق ويا الجانب الامريكي وسيد قائد مقام المقداديه، اذا بان نحصل على دعم لبناء طوارئ جديدة نظامية في هذا الجانب. تم توقيع العقد من قبل أعضاء مجلس المحافظة ومن قبلنا احنا فقط يمكن التنفيذ.
في السابق كانت الحالات المرضية الطارئة تنقل من قضاء المقدادية إلى بعقوبة، أما اليوم فإن ردهة الإنعاش هي البديل عن الذهاب لمركز المحافظة، كما بين الدكتور أحمد غناوي أخصائي في الطب الباطني في مستشفى المقدادية العام.
تم إنشاء ردهة الإنعاش في مستشفى المقدادية العام، طبعا هي الردهة تحل مشكلة كبيرة يعني خاصة الحالات القلبية، لأن الحالات اللي نشوفها حالات يعني بأعداد كبيرة جدا يعني، وتم حالتها إلى مستشفى بعقوبة التعليمي. إذا ما كملت هذه العملية وتم فتح ردهات الإنعاش في جميع الأقضية، فبالتأكيد يعني راح الجزء الكبير من المشكلة والمعضلة ينحل.
فيما لا تزال المراكز الصحية الأولية خارج المدن تعاني من نقص شديد في الكوادر الطبية والتمريضية، وليس بعيدا عن مستشفى المقدادية فإن مركز سنسل الصحي 5 كيلومتر شمالي المقدادية يعاني من الزخم الكبير من المراجعين وقلة الأجهزة الطبية، كما أوضح مدير المركز المعاون الطبي طارق محمد.
قاطع سلسل على مركز صحي واحد، هاي 18 قرية مستشفى تغاد، يرادلنا أسنان، يرادلنا مكتبة، يرادلنا أشعة، يرادلنا أطباء. صور حارس لحد الآن معينيني سيارة أجاجيفها أضمها ينمي وأنا ما أشوف حتى لا تنسلق.
مواطنون من قرى سنسل اشتكوا من تردي الواقع الصحي، مطالبين دائرة صحة ديالى ببناء مستشفى لهم.
بالنسبة للنساء والأولاد إحنا ماكو، فلو تبقى للصبح لو توديها بالليل لازم نشوف صعوبة إلى أبعد الحدود، فتوفى القسم من عجن بالطريق.
هذا المركز ما في بالغرض، يعني من خلالكم نطالب الحكومة وحكومة مجلس المعلمة المحافظة، يعني العائلة صعبة إلى متى تبقى أي شيء.
لإذاعة العراق الحر سامي عياش بعقوبة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
مالي صحي يمحوك
صحيت يوم
عملت يا أهل البلاد ويلي بغافي الصرخة لينا نوم العوافي حملت يا أهل البلاد ويلي بغافي الصرخة
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
هذه إذاعة العراق الحر، نبقى الآن مع حلقة من البرنامج الأسبوعي عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل. سعد توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف معا اليوم على تجربة روائي وكاتب عراقي يقيم في كندا منذ أكثر من 10 أعوام. أثير الكثير من الجدل حول روايته التي تتحدث عن معاناة الإنسان العراقي.
بغداد فارغة كانت، شوف الناس بس أكو فراغ روحي، بس البلد دي يندثر، يعني هذه الأتربة المهولة اللي تتساقط يوميا على العراق تجعل كل شيء كالح، يعني بحيث مناطق كاملة يعني عشت حياتي بيها ما عرفت. صحيح أكو جرائد هواية وغيرها، بس أساسيات إذا اقتربت من عندها أنت راح تحرقك نار الحرية.
ضيفنا هو الروائي والكاتب العراقي صلاح صلاح. الروائي صلاح صلاح ولد عام 62 و900 ألف في منطقة البتاوين، أمضى سنوات الطفولة والشباب في منطقة اليرموك، وهو ما زال يحن إلى مناطق بغداد القديمة التي تنطلق منها أحداث رواياته.
يعني أشعر بحنين دائما المناطق القديمة في داخل بغداد، وحتى من كنت بالعراق أوقات فراغي كنت أقضيها دائما في شارع الرشدي، بتاوين، في منطقة الوادي الشرقي، عبد القادر الجيلاني، هاي المناطق البغدادية القديمة. دائما أختار في منطقة الفضل، يعني هاي تعتبر من الأماكن الجميلة والمحببة لي، خاصة في مناطق الحيدرخان، المناطق المحيطة بمقهى حسن عجمي. يعني هذا المقهى له فالتأثير جميل، يعني رغم أنه مقهى قديم، هو مقهى البرازيلي في شارع الرشيد، يعني له مكانة خاصة. ودائما حتى كتاباتي أنه إذا ما انطلقت من هذه الأماكن فهي ترجع لها.
خلال مرحلة الدراسة بدأ ولعه بقراءة القصص ومجلات الأطفال التي كانت تصدر في 70s، وألف أول كتاب وهو في الصف الخامس الابتدائي.
كان عندي ولع كبير بالقراءة، أتذكر أنه كان يعني حتى وقتها كانت موجودة مجلة سوبرمان والأضواب، كان عندي ولع قراءتها. بعدين ظهرت وراها مجلتي وكانت أوسع. بعدين انتقلت مرحلة ثانية للمزمار اللي هي أكثر نقدر نسميها تخصصا، عشت في أجواء هاي المجلة والمزمار، فروحت للمجلة بوقتها سووا وياي مقابلة مجلتي وأنا يمكن بالصف الثاني ابتدائي أو ثالث ابتدائي، وعندي هوس يعني في مرحلة الصف الخامس ابتدائي ألفت أول كتاب أتذكر كان عن الأحداث بالشمال والبالألسنة 74 يمكن.
أما في المرحلة المتوسطة والإعدادية فتنوعت اهتمامات وقراءات الروائي صلاح صلاح.
بدأت أهتم بالمورائيات، بالروحانيات. راحت المتوسطة أثرت على كتاب اسمه الإنسان روح لا جسد، ودخلني في عالم الروحانيات وغيره. بعدين دخلت في الصلاة والتصوف، فكانت أشياء متنوعة. بس بقى الشيء الأساس به هو الكتابة النثرية، وكان عندي هوس أيضا مسألة المقاومة الفلسطينية، تحرير فلسطين، يعني من هذه الأشياء. تعرفت ممكن على زيادة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على شخصية جميلة كانت جدا هناك، بدأ يوجه قراءات، فوجهني باتجاه الماركسية. بدأت أقرأ يعني بالكتب الماركسية، ما كنت أساسيها أو يعني هي بعيدة عني، لأنه كان اهتمامي هو اهتمامي أدبي يعني بشكل خاص، بس هناك فتحوا لي مجال أنه بدوا ينشروا لي على الغلاف عندهم. بدأت أسافر لبيروت على حسابهم أو عملت في المجلة نفسها في التحرير. كنت أكتب النثر، يعني هو رواية ولا هو قصة ولا هو شعر ولا أي شيء، ولا هو مقال سياسي. فهناك تعرفت على مخرج فلسطيني ويعمل كان بالإعلام نفس الوقت، فقال لي أنت خلاص يعني لازم تحسم أمرك، ما تضل بهذه الكتابات النثرية، أما تتجه للرواية أما تتجه للقصة.
بعدما أنهى الدراسة الإعدادية التحق بالجامعة التكنولوجية، وقبل ذلك كان يواصل كتابة القصص القصيرة. أول قصة نشرت له في مجلة صوت الطلبة مطلع 80s.
قص اسمها لئلا تقع نشرتها في صوت الطلبة. عام أصور بالثمانين وراها حسيت أنه أطور نفسي أكثر يعني. فاتجهت للطريعة الأدبية، فشلت أعتقد من أول محاولة لي. بعدين نشرت قصة ثانية عندهم اسمها وسن الصغيرة وسن الكبيرة. ظليت إلى عام 96 يعني في العراق، يعني نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية القاهرة السياسي اللي كان موجود في التسعينات. ملف عن القصة القصيرة العراقية في مجلة الناقد، وكان المشرف على الملف شاعر لبناني يعني. فكتب في بداية الملف أنه هذه قصص خارجة من السجن وقصص الصرخات للإنسان العراقي. فوصلت المجلة للعراق بعرفش يعني شعر الرشيد، وبعدين فتت الحسن عجمي واحد من الأصدقاء قال لي عشان لك هنا ترد يدورون عليك. شو يدورون عليك؟ قاعد يدورون عليك قال الدنيا الأمين والاتحاد الأدباء.
عام 94 و900 ألف صدرت روايته تحت ظل المطر، وفي العام نفسه حصل على جائزة راديو فرنسا الدولي للقصة القصيرة. ونظرا للضغوط الشديدة التي كان يتعرض لها الكتاب حينذاك، غادر الروائي صلاح صلاح العراق إلى الأردن.
قبل ما سافر العام بال94 كان ناقد مصري صديقي قال لي اكو مسابقة للقصة القصيرة تجريها إذاعة فرنسا الدولية، ليش ما تشترك بها؟ فما عندي حتى فلوس البريد يعني ادرسها. هو بعثها الى الاذاعه، ومن المفارقه انه القصه اللي فازت قصه اللي ما فازت من العشر القصص الفائزه بالمسابقه على مستوى الوطن العربي يعني كلي. وقتها ايضا كان يحاصرون بالنشر يعني، السلطه الممثله بمسؤول الصفحات الثقافيه كان يمارسون في النوع قاسي جدا يعني، تودي القصه ويقول لك ضاعت. صار تعيين للادباء عادي استثنوني من عنده لانه ما كاتب على القادسيه يعني. انا ما احب اكتب على هذا الشيء يعني، من سوء حظي أنه أنا أكتب عن الجانب السيء، ما أكتب عن الجانب المضيء لعبة بحياة الإنسان.
في عمان عمل في إحدى الصحف الأردنية لأكثر من عام ونصف، إلا أنه رجع إلى بغداد ثانية، لكن ما شاهده من معاناة إنسانية دفعه إلى أن يأخذ قرار مغادرة العراق وبشكل نهائي مع عائلته.
كنت أريد أطلع بس ما أعرف، فقلت أكيد عمان تطلع من هذا الجو المخلوق داخل العراق. في عمان تقدر تصل، تقدر تحكي بالتليفون، تقدر تعرف شلون تطلع. فرحت لعمان وبقيت سنة ونص إلى سنتين، عملت هناك بالصحافة الأردنية، بعدين رجعت لبغداد بخبرة ثانية في العمل الصحفي. بس الوضع كان سيء جدا يعني في بغداد، ما أقدر أتحمل يعني. مثلا الناس تموت من الجوع، القيادة السياسية في وقتها حفلات البذخ والغير، والعشرين عائلة بيت واحد، وكانت تبنى قصور ويقال أنه هذا قصور للشعب والغير. فقررت خلاص أن أترك البلد يعني، ما بعد أتحمل يعني. حتى على مستوى الكتابة ما تقدر تكتب.
في العام 96 و900 ألف نجح الروائي صلاح صلاح في الوصول إلى أربيل، وعاش في ظل أوضاع معيشية صعبة رغم الحرية المتاحة.
في أربيل اشتغلت في جريدة الاتحاد الأسبوعية الناطقة بالعربي التابعة للاتحاد الوطني. كنا متفقين أنا وزملائي يعني في بغداد ومنهم زميل حميد المختار أنه أدزلهم إشارة إذا الوضع أوكي حتى هم همين يجون يعني. بعثت لهم أي إشارة، الوضع كان سيء جدا يعني. كنت العشرة أيام الأخيرة قبل ما نستلم الراتب ما كان عندي فلوس نقدر نأكل يعني، عايشين على الخبز. بس رغم هذا يعني أنه ما استشعر أنه أن تكتب وتوصل رسالتك للناس، تقدر تكتب وتنشر بكل راحة، ما حد يطاردك يعني. هذا جو الحرية الجميل. فممكن تأكل خبز واحدة غير بس تعيش الحرية بشكل كامل، فشعور جميل جدا. فبقيت هناك لمدة شهر، وراء الشهر الثاني دخل الجيش العراقي وبدأت المطاردات والمآسي.
عام عام 99 و900 وألف، غادر الروائي صلاح صلاح إقليم كردستان إلى تركيا ومنها إلى كندا، إذ حصل على حق اللجوء فيها وانخرط في الحياة العملية لتوفير لقمة العيش لعائلته، ما أبعده عن الكتابة لفترة.
بعد وصولي لكندا أصدرت 4 كتب سنة 2004 بديت أكتب. اللي قبل كنت في حالة مرضية متعبة يعني جدا، فكنت متوقف بس مجرد أن أقرأ. بعد الاستقرار نوعا نفسيا يعني كتبت مجموعة قصصية قصيرة ونشرتها هنا في تورنتو، مكان لممارسة الحلم يعني، ومعظمها قصص عن الحصار الاقتصادي اللي كان في العراق، ونشرت بال 2004. وبعدين بال 2005 نشرت الرواية الأولى تحت سماء الكلاب، وكان لها أجزاء جدا واسعة وتعرضت للمنع في تقريبا معظم الدول العربية. من حسن حظي يعني، من حسن أو سوء حظي ما أعرف يعني، أنا كنت ممنوعة.
يؤكد الروائي صلاح صلاح أنه يبحث عن الجنون في الأدب، وهو يدعو إلى الخروج عن التقاليد البالية للرواية العراقية.
أنا شخصيا يعني أبحث عن الجنون في الأدب، أكره الكتابة الكلاسيكية وأعتبرها شيء انتهى هذا، والناس اللي موجودة واللي تكتب بي يجب أن يتغادر، لأنه أنا أؤمن بالأديب أنه يجب أن يتغير من أجل حتى يستمر. بالنسبة لشخصيا أنا أعتبر البوهيمية الخراب هي الأكثر جنونا يعني بين الروايات الثلاثة. رواية أوراق الزمن الداعر هي قصة شخص يعاني يعني بشكل أساسي، والملمح العام يعني لها من الاضطهاد النفسي مسلط عليه من قبل المجتمع، الجوع الفقر هو هذا لسان العراق اللي تعرض إلى سلطة الأب وسلطة الشارع وسلطة رجل الدولة وسلطة الجهاز الممثل للسلطة بالبوليس وسلطة رجل الدين. كل هذول يمارسون قمعهم على الإنسان العراقي.
بعد مرور أكثر من عقد على استقراره في كندا، يرى الكاتب والروائي صلاح صلاح أن الأديب هو أكثر من يتأثر بالمهجر.
أعتقد أكثر الإنسان يتأثر بالمهجر هو الأديب، لأنه الأديب عبارة عن شيء من لبة الوطن نفسه، وعايش أحلام الوطن وعايش أحلام حياته بالوطن وأصدقائه، وهي هاي الأجواء اللي يكتب عنها. الغربة يعني تمثل نوع من الاستراحة، أنه تقعد تفكر في ماضيك وتبدأ تحلله وتكتب عنه وتستنبط من عنده، وتجعلك بنفس الوقت قريب من اتجاهات الفكرية الحديثة من الكتابات الحديثة. الحصانة الفكرية اللي تمنحك تقدر تقول ما تخاف من أي شيء، ما لا حدود لحريتك الشخصية.
ويا قلوب وين 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 لا تتبعي العفو وتظل جمادة
المستمعين. تعرفنا وإياكم على تجربة الكاتب والروائي صلاح صلاح المقيم في كندا منذ أكثر من 10 أعوام، وقد حدثنا عن بدايات دخوله عالم الأدب ورواياته المثيرة للجدل والتي منعت معظمها في الدول العربية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، وحتى نلقاكم من جديد تقبلوا أطيب المنى من سمير علي مندي وأجمل التحايا وأرقها من المخرج بيتر كوبالك.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.